بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 19 من شرح الإمام العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى، المسمى بشرح قطر الندى وبل الصدى. واليوم نكمل حديثنا في مواضيع الإعراب ومسائله، فنأخذ ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وبمشيئة الله تعالى نكمل الممنوع من الصرف أيضا نأخذه في هذا الدرس. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان غافر خضر سليمان. قال هنا في الترجمة، هذه الترجمة ليست لابن هشام، هذه الترجمة للمحقق، ويا ليته لم يترجم بهذه الترجمة ويكتب باب جمع المؤنث السالم، لأن المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى لا يرضى ولا يرتئي أن يسمى هذا الجمع بجمع المؤنث السالم، وإنما يرتئي أن يسمى بما جمع بألف وتاء مزيدتين، والسبب في ذلك سيأتينا الآن في الشرح بمشيئة الله تعالى. قال المصنف: وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. طيب، أولا هنا ابن هشام في المتن عندما أتى إلى ما جمع بألف وتاء مزيدتين والملحق به، ارتكب شيئا غريبا، وهو أنه قدم الملحق. يعني في المثنى وفي جمع المذكر السالم كان يقدم المثنى أولا ثم يتكلم عن الملحق به، وكذلك أيضا في جمع المذكر السالم كان يتكلم عن جمع المذكر السالم أولا ثم أتى بعد ذلك بما هو ملحق به. أما هنا فنجده خالف هذا الفعل، وأول ما بدأ بالملحق، قال وأولاتي، ثم بعد ذلك قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين، كأنه حق العبارة أن يقول وما جمع بألف وتاء مزيدتين ثم يقول بعد ذلك وأولاتي. طيب، أولاتي نجدها هنا مكسورة، لماذا؟ لأن هذا أيضا من الاستثناء، كأنه قال وإلا أولاتي، هذا كله يعني استثناء مما يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. قال قبل أن نأتي إلى هذا الهامش، أنبه إذن هنا إلى ما ذكره أهل العلم أرباب الحواشي في توجيه هذه العبارة، يعني لماذا قدم أولاتي ثم بعد ذلك قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قالوا كأنه فعل هذا بهذا التقديم لأنه عندما تكلم قبل قليل، يعني إذا عدنا إلى عبارته في المتن قبل هذا، كان يتكلم عن الملحق بجمع المذكر السالم في المتن، فكان يتكلم عن جمع المذكر السالم وعن الملحق به. ماذا قال؟ تكلم عن أولو المتن، نعم، إلى أن نجد المتن، هنا آخر عبارة قبل هذه العبارة، قال: وعالمون وأهلون وابلون أرضون سنون وبابه بنون عليون وشبهه كالجمع. فكان نهاية كلامه الملحق بجمع المذكر السالم، فقال أراد أن يذكر الملحق أيضا بما جمع بألف وتاء مزيدتين حتى يكون الملحق مع الملحق. هذا توجيه. التوجيه الثاني، قالوا آخر كلمة قالها كالجمع، لو أنه قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين سيتوهم القارئ أن هذه المذكورات ألو عشرون عالمون إلى آخره هي كالجمع، وهي أيضا كما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني هذه ملحقات بالجمع المذكر السالم، وملحقات أيضا بما جمع بألف وتاء مزيدتين. فخوفا من هذا الإيهام قالوا ابن هشام رحمه الله تعالى هنا ماذا فعل؟ بدأ بالملحق ثم بعد ذلك تكلم عن الذي جمع بألف وتاء مزيدتين. وهناك توجيه ثالث لم أجده في الكتب، ولكن مما قدح في بالي وفي ذهني، وهو أنه هنا في هذا الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين لا يوجد شيء اسمه ملحق. لماذا؟ لأنه أصلا يعني ابن هشام وكثير من النحاة لا يسمون هذا الجمع جمع المؤنث السالم، لا، يقولون لا يوجد شيء اسمه جمع مؤنث سالم، لأنه في كثير من مفرداته لا يبقى المفرد سالما كما سيأتينا. ولذلك إشارة إلى هذا أنه هنا أصلا لا يوجد شيء اسمه ملحق، طالما هو جمع بألف وتاء مزيدتين إذن لا يوجد شيء اسمه ماذا؟ اسمه ملحق. هنا أولاتي يعني هو جمع مفرده من غير لفظه الذي هو ماذا؟ الذي هو ذاته. فأولاتي لا نقول عنها، كأنه لا نقول عنها ملحقة بما جمع بألف وتاء مزيدتين، وإنما يعني هذا الجمع كأنه ليس فيه ملحق. هذا شيء قدح في ذهني، إذا كان الصح وصواب فهو من فضل الله تعالى ومن فتح رب العالمين، وإذا لم يكن صوابا فهو مني ومن نفسي. طيب، وما سمي به منهما، ما معنى هذا الكلام؟ يعني احنا الآن عندنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين مثل مسلمات طالبات. إذا أيضا نفس الكلام نعيده، إذا سميت ابنتك مثلا مسلمات، كيف يكون الإعراب؟ هذا فيه أكثر من وجه. من الأوجه الجائزة والمشهورة هو أن تعامل هذا العلم معاملة ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني ترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالكسرة. بنتك اسمها مسلمات، جاءت مسلمات، رأيت مسلمات، مررت بمسلمات. نأتي الآن إلى الهامش رقم 1 والهامش 2. هنا ماذا قال صاحب الحاشية؟ قال: أهمل المصنف الكلام عليه في الشرح، وهو بمعنى ذوات، اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه، وهو ذات، ويكتب بالواو الزائدة حملا على المذكر وهو ألو، أو فرقا بينه وبين اللات جمع التي، اللاتي يعني جمع، نعم، بين اللاتي جمع التي، فإنها تكتب بلام واحدة إلى آخر الكلام. هنا أراد أن يقول أنه المصنف ابن هشام في الشرح في الحقيقة هو لم يعلق على أولات، حتى قالوا ربما هذا يعني أمر نسيه المصنف في الشرح، أبد ما علق على أولات. ففي الهامش جزاه الله خيرا علق أولات على أولات بهذا التعليق، فقال إنه جمع ليس له مفرد من لفظه، وأيضا هذه الواو في أولات لاحظوا تكتب ولا تقرأ، لماذا كتبت؟ ذكر لها علتين أو سببين. الأول ربما يكون حتى يكون حملا على ألو، لأنه أولات في المؤنث هو يقابل ألو في المذكر، وأيضا ربما يكون الفرق بين أولاتي التي هي جمع للتي. الهامش الثاني قال نحو عرفات، هذا مثال لما جمع وكان علما، أذرعات. عرفات معروفة، الموضع المعروف في الحج، وكان ينبغي، وأذرعات اسم منطقة أيضا، فكلاهما علم، لأنه العلم ليس مقيد فقط بعلم الأشخاص، أسماء البلدان، أسماء المدن، أسماء البقاع، أسماء الجبال، أسماء الأنهر، كل هذه أعلام. طيب، نأتي إلى الشرح الآن. قال الباب الرابع مما خرج عن الأصل، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا الذي جمع بألف وتاء مزيدتين مثاله كهندات وزينبات. طيب، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. هذا يعني نقول هنا حمل النصب على الجر، كما حمل النصب على الجر أيضا في جمع المذكر السالم وفي المثنى. تقول رأيت الهندات والزينبات، رأيت فعل وفاعل، الهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين، أو على ما هو دارج على الألسن لأنه جمع مؤنث سالم. هذا الكلام ليس خطأ عندما نقول جمع مؤنث سالم، لأنه جمع المؤنث السالم صار كأنه علم على ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فلا نخطئ، لكن هذا من باب الأولوية. هنا قال تعالى، ذكر هذه الآية الكريمة، خلق الله السماوات وأصطفى البنات، أصطفى البنات. لاحظوا يعني في المتن، فاتني أن أقول لكم، نجد أن ابن هشام عندما مثل لجمع لما جمع بألف وتاء مزيدتين مثل لهما بمثالين، الأول خلق الله السماوات والثاني أصطفى البنات. لماذا لم يكتفي بمثال واحد؟ لا شك أنه في التمثيل بمثالين هناك غرض، هناك نكتة في هذا. أهل العلم قالوا، الذين كتبوا على القطر قالوا كأنه ابن هشام مثل بالمثال الأول خلق الله السماوات، مثل لما يجوز أن يكون مفعول به أو غير مفعول به. أصطفى البنات، لا، هذا اتفاقا البنات هنا مفعول به. ستقولون لي وهل هناك خلاف بين النحاة وعلماء التفسير في إعراب السماوات أنه ليس مفعول به؟ أقول نعم، هناك توجه عند كثير من النحاة علماء التفسير، خلق الله السماوات، قالوا السماوات ليست مفعول به. غريب، إذن ما هو إعراب السماوات؟ قالوا هذا مفعول مطلق. مفعول مطلق، نعم مفعول مطلق. لماذا مفعول مطلق؟ خلق فعل ماضي، الفاعل هو الباري تعالى الذي وقع عليه الخلق السماوات. قالوا نعم، ولكن هناك شرط مهم في المفعول به، وهو أن المفعول به ينبغي أن يكون موجودا قبل الفعل. مثلا تقول أكل زيد التفاحة، تفاحة المفروض موجودة قبل الأكل، ضرب زيد عمرا، عمر موجود قبل الضرب. أكرمت محمدا، محمدا موجود قبل الإكرام، وهكذا. فهنا خلق الله السماوات، قالوا السماوات قبل الخلق لم تكن موجودة، لذلك هناك توجه عند النحاة قوي أن السماوات هي مفعول مطلق. فكأنه المصنف مثل لنا بمثالين، الأول لما هو مفعول به مختلف فيه، والثاني لما هو مفعول به متفق على ماذا؟ متفق على مفعوليته. هذا كما ذكرت لكم يعني هو توجه أو تعليل. هناك تعليل ثاني في الحقيقة. التعليل الثاني ماذا يقول؟ يقول يعني أنه السماوات هذا لم يأتي مطابقا لشروط ما جمع بألف وتاء. تذكرون سابقا قلت لكم في المثنى وفي جمع المذكر السالم هناك شروط ينبغي أن تكون موجودة في المثنى وفي جمع المذكر السالم، فإذا فقدت هذه الشروط يكون الاسم ملحقا بالمثنى ملحقا بجمع المذكر السالم. هنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين أيضا فيه ماذا؟ قالوا فيه شروط. هذه الشروط إذا ما كانت متوفرة، يعني ما قالوا ملحق، وإنما قالوا بأنه هذا يعني جمع بألف وتاء وهو من قبيل السماعي وليس من قبيل القياسي، تحاشوا كلمة الملحق كأنه، لأنه هذا كثير جدا، وعندما يكثر الشيء لا يصح أن نقول فيه بأنه ملحق. فإذا ستسألون الآن وتقولون ما هي الشروط التي يجب أن تكون موجودة في ما جمع بألف وتاء مزيدتين أو ما يسمى بجمع المؤنث السالم. يعني قالوا مثلا من هذه الشروط أن يكون إما علما لمؤنث، أو يكون صفة لمؤنث مقرونة بالتاء، أو يكون دال على التفضيل، أو يكون علم لمذكر مقرون بالتاء مثل طلحة وطلحات، أو يكون صفة لمذكر غير عاقل مثل راسيات صفة للجبال، أو يكون مصغر مثلا عندنا رجيل رجيلات دريهم دريهمات وهكذا. فقالوا هنا إذا عدنا إلى سماء مرة أخرى، خلق الله السماوات، مفرده ماذا؟ مفرده سماء، وسماء لا هو علم لمؤنث ولا صفة مقرونة بالتاء ولا ولا ولا، هو عبارة سماء عن اسم جنس. فجمعه إذن بهذه الطريقة يقال فيه سماعي. يعني عندما نقول سماعي هذا يوازي الملحق بالمثنى وجمع المذكر السالم، لكننا نتحاشى عبارة الملحق هنا لأنه كثير جدا، فلذلك لا نقول فيه ملحق. فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة، مررت بالهندات تجره بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون، الآن نأتي إلى مسمى الجمع، يعني إذا سميت ابنك مدرسات طالبات هندات، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. قال ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى مثل هند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى، عفوا توهمت معكم معذرة، لا هنا ولا فرق. من هنا سيتكلم المؤلف عن العموم فيما جمع بألف وتاء. قلنا قبل قليل أنه حتى يكون قياسي شرطه أن يكون علم لمؤنث أو صفة أو هذه الشروط سيذكرها الآن. لاحظوا العموم الموجود فيه. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، يعني عندما تريد أن تجمع اسما جمع بالألف والتاء، لا يضر أن يكون مؤنثا فقط من حيث المعنى وليس مؤنث لفظي مثل هند. هند مؤنث معنوي، لأنه كما أخذنا في شرح الأنموذج، المؤنث المعنوي ما له فرج من الحيوانات والناس البشر. أما المؤنث اللفظي فهو ما كان فيه علامة التأنيث اللي هي التاء أو الألف الممدودة أو المقصورة. فهنا هند هو مؤنث معنوي يجمع على هندات، وكذلك زينب زينبات. طيب هذا أولا. أو يكون بالتاء، يعني حتى لو كان علم على مذكر مثل طلحة وطلحات، أو يكون بالتاء والمعنى، يعني اجتمع فيه التأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي، فاطمة مثلا فاطمات، أو بالألف المقصورة، يعني أيضا اجتمع بالتاء والمعنى، أو بالألف المقصورة والمعنى، حبلى صفة لمؤنث وكذلك أيضا لفظه مؤنث لأن آخر ألف التأنيث حبليات، أو الألف الممدودة للمؤنث مثل صحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإسطبل واسطبلات وحمام وحمامات. ما معنى هذا أن يكون مسماه مذكرا؟ يعني أحيانا يكون اللفظ مذكر لكن ليس من غير تاء، مو مثل، ليس مثل طلحة، لكن هذا المذكر يعني لا يكون مذكر حقيقي وإنما اللفظ مذكر. وهذا أمر واسع جدا في اللغة، التفرقة والفرق بين الألفاظ المذكرة والألفاظ المؤنثة. وأذكر يعني في ثمانينات القرن الماضي مر بيدي كتاب مؤلف ربما للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، يذكر فيه الألفاظ المذكرة والمؤنثة تأنيث وتذكير سماعي، لأن هذا الحقيقة يعني يعتمد على تتبع اللغة. فهنا عندنا اسطبل اللي هو مكان تواجد الدواب، هذا لفظ مذكر عندما نشير إليه، يعني من علامات المذكر أنه تشير إليه بهذا، والمؤنث تشير إليه بهذه. فاسطبل يقال هذا اسطبل، كذلك حمام هذا حمام. لاحظوا يعني هذا لفظ ومذكر ومع هذا يجمع بالألف والتاء. لذلك يعني من هنا تحاشى ابن هشام وأمثاله من العلماء أن يقولوا جمع مؤنث سالم. أين هو التأنيث هنا إذا هو كان جمع للفظ مذكر؟ طيب، وأيضا كذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده، يعني لذلك لا يقال فيه جمع مؤنث سالم، لا نقول سالم. لماذا؟ لأن لا فرق بين أن يكون سلمت فيه سلم فيه بناء الواحد أو لم يسلم. الذي سلم فيه مثل ضخمة، لاحظوا ضخمات، هذا سلم المفرد. أو تغيرت وهو كثير، سجدة يقال سجدات، لاحظوا في المفرد الجيم ساكنة وهنا في الجمع فتحت. حبلى حبليات، هنا الألف قلبت إلى الياء. صحراء صحراوات، الهمزة قلبت إلى الواو. إذا لم يسلم هنا المفرد وإنما تغير. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، يعني في سجدة قلنا سجدات، محرك وسطه يعني مفتوح، والثاني قلبت ألفه ياء حبلى حبليات، والثالث قلبت همزته واو صحراء صحراوات. إذا خلاصة هذا الكلام من قوله ولا فرق إلى هنا أنه يعني ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا شيء عام، هذا يشمل ما سلم مفرده وما لم يسلم، ويشمل أيضا ما كان مفرده مذكر ومؤنث. فالنتيجة إذن الآن التي نصل إليها، ولهذا عدلت عن قول أكثرهم، يعني أكثر النحات، عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم أو جمع المؤنث السالم كلاهما صحيح، إلى أن قلت، يعني عدلت إلى قولي الجمع بالألف والتاء يعني المزيدتين، لماذا؟ لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر، مثل الإصطبل هو مذكر وكذلك طلحة، فلذلك ما قال جمع مؤنث هذا أولا، وما قال سالم، لماذا؟ لأعم ما سلم فيه المفرد وما تغير، حتى يشمل كلامي هذا ويشمل كلامي هذا أيضا. لا يخفى على جنابكم الكريم أنه هنا هو يعني أخر آخر شيء أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل واصطبلات وحمام وحمامات. لماذا أخر هذا؟ لأن هذا أقل من غيره، هذا قليل جدا يعني، لكنه موجود أيضا. فلذلك ابن هشام يقول تحاشيت أن أقول جمع المؤنث، كيف أقول جمع المؤنث وهذا الجمع ورد للمذكر، وتحاشيت أن أقول سالم، كيف أقول سالم وفي مواطن عدة اختلف، مواطن يعني كثيرة، يعني ليس كما هو الحال في الملحق بالمثنى وبجمع المذكر السالم، هناك مواطن قليلة يعني قياسا على الجمع والتثنية، أما هنا لا، مواطن كثيرة جدا، وهذه الأمثلة التي ذكرها هي قليل من كثير. ثم بعد ذلك قال وقيدت الألف والتاء بالزيادة. بالمناسبة هنا عندما يقولون الألف والتاء المزيدة يعني يقصدون بها مزيدة على الفاء والعين واللام، هذا المقصود بالزيادة. فقال قيدت الألف والتاء بالزيادة لماذا؟ ليخرج نحو بيت وأبيات، يعني هنا في المفرد التاء موجودة، فإذا هذا ليس مما جمع بألف وتاء، وإنما هذا مما هو جمع تكسير، لذلك أبيات يعني يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وكذلك ميت وأموات، هنا ميت التاء موجودة فيرفع أموات بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة وليس مما نحن فيه، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا يعني حضرت جنازتهم، قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، وكذلك نحو أيضا قضاة وغزاة، قبل قليل مثل لما تكون في أموات يعني مثل لما يكون مفرده فيه التاء، وهنا مثل بقضاة وغزاة وقال فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة، يعني هذه التاء هنا في قضاة وغزاة أيضا زائدة، لكنه الألف فيهما ماذا؟ أصلية، يعني قبل قليل في أموات وما سبقه مثل لما تكون فيه التاء أصلية، والآن سيمثل في قضاة وغزاة لما تكون الألف أصلية. قضاة وغزاة قال فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة، نعم نتفق على هذا، لأنه قاض وغاز المفرد لا توجد فيه تاء، إلا أن الألف فيهما ماذا؟ أصلية الألف. كيف تكون الألف أصلية؟ ما هي حصل فيها إعلال، لأنها منقلبة عن أصل، ألا ترى أن الأصل قضية، يعني أصل فيها قضية وغزوة، فهذه الألف إذن هي منقلبة عن واو في غزاة وعن ياء في قضاة، لأنهما يعني قضية وغزوة من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما، مرت معنا هذه القاعدة في التصريف، قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، لأنه هنا عندنا التاء زائدة لكن الألف أصلية، وشرط هذا الجمع حتى يعرب بهذا الإعراب بالضمة رفعا والكسرة نصبا وجرا أن يكون ماذا؟ أن تكون الألف والتاء كلاهما زائدة. تقول رأيت قضاة وغزاة. الآن نأتي إلى باب الممنوع من الصرف. قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. مر معنا الممنوع من الصرف في الكتب السابقة التي درسناها. هنا عندما قال وما لا ينصرف هذا أيضا تقدير الكلام، يعني وإلا ما لا ينصرف، فهذا أيضا معطوف على ما مضى، يعني هذا ليس مما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وإنما خرج عن الأصل، لأنه الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، فذكر ما خرج فيه عن الأصل واكتفى به. قال فيجر بالفتحة، وهذا خروج عن ماذا؟ خروج عن الأصل. نحو بأفضل منه، مثلا يعني تقول ما زيد بأفضل منك، فهنا أفضل ممنوع من الصرف مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. إلا مع ال أو الإضافة، فمع ال أو الإضافة هنا يكسر. وهل الممنوع من الصرف إذا اقترن بأل أو جاء مضافا هل يصبح منصرفا أم هو يبقى ممنوع من الصرف فقط أنه يكسر؟ في ذلك خلاف بين النحاة، فقط نعرف أن هناك خلاف يعني بين النحاة من غير أن نخوض في تفصيل ذلك. الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع. لن أشرح هذا الكلام لأن هذا مر معنا في التحفة السنية وكذلك في شرح النموذج، وتفصيله سيأتي في نهاية الكتاب، يعني هذه فقط إشارة سريعة للممنوع من الصرف. الله أكبر الله أكبر. أو واحدة منها تقوم مقامهما فالأول كفاطمة. الأول يعني الذي كان فيه علتان فرعيتان، فإن فيه التعريف والتأنيث وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، الذي لم يطلع على شرحي على التحفة السنية أنصحه قبل أن يأتي إلى الممنوع من الصرف في قطر الندى أن يراجع بدقة شرحي على التحفة السنية في موضوع الممنوع من الصرف، سيكون له مفتاح لما أغلق هنا. والثاني نحو مساجد. الثاني المقصود به يعني ما فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، وكذلك مصابيح. مثل بمثالين لأن صيغة منتهى الجموع إما أن تكون على وزن فواعل يعني بعد الألف حرفان، أو أن يكون مفاعل أو مفاعيل يعني بعد الألف ثلاثة حروف وسطها ساكن. قال فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد. هذا لأن هذه فيها علة تقوم مقام علتين، هذا أولا. وثانيا وصيغتهما صيغة منتهى الجموع يعني لا يجمع مرة ثانية. هل الجمع يجمع؟ الجواب نعم، الجمع ممكن أن يجمع أكثر من مرة. هذه الصيغة صيغة مفاعل ومفاعيل هي عبارة عن صيغة جمع لا تجمع مرة أخرى، خلاص. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع، فإنه قد يجمع. ما لاحظوا الآن مثلا كلب وأكلب وفلس وأفلس، هنا أكلب يجمع على أكالب كذلك، وكذلك أيضا يعني أفلس يعني يجمع جمعا آخر أفالس. ثم تقول أكلب وأكالب، هذا أكالب لا يجوز في أكالب أن يجمع مرة أخرى لأن صيغة منتهى الجموع بعد الألف يأتي أتى حرفان، فلذلك يعني نحن نقول صيغة منتهى الجموع هي صيغة مفاعل أو فواعل. المهم يعني هذا الأمر تقريبي، والصواب الحقيقة الدقيق أن يقال صيغة منتهى الجموع أن يأتي بعد الألف حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، لأنه ليس بالضرورة أن تكون على وزن مفاعل أول هميم. طيب، وكذا أعرب وأعارب، يعني هنا عندنا أعرب هو جمع وأعارب هو جمع الجمع. جمع آخر لأعارب لا يوجد لأنه صيغة منتهى الجموع، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال على أصائل. هذا آصال جمع مفرده أصيل، وجمع آصال أصائل. فيقول هنا كيف إنه علة تقوم مقام علتين؟ قال فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين، أولا إنه جمع، ثانيا إن هذا الجمع لا يجمع. الذي فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، أولا صيغة منتهى الجموع، ثانيا المؤنث الذي آخره ألف ممدودة أو مقصورة. لذلك قال وهو يتكلم عن النوع الثاني، قال وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، هذا أول علة، وهو تأنيث لازم، هذه هي العلة الثانية. أن فيه علتان، فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. العلتين إيش هي؟ أولا كون مؤنث فرع المذكر، ثانيا كون لازم التأنيث، وهذا فرع لما هو ليس لازم التأنيث. مثلا التأنيث بالتاء، مثلا قائم، عندما تقول قائمة هذه التاء هي ليست لازمة، يمكن أن تحذف ويعود قائم. بينما صحراء وحبلى، هنا الألف لا تحذف ويتحول الاسم إلى مذكر، لا، هذه الألف ملازمة لا تنفك عن صحراء الألف الممدودة ولا عن حبلى الألف المقصورة. فيقول فنزل لزومه منزلة تأنيث ثان، كأنه أنث مرة ثانية، كما أن صيغة منتهى الجموع عدم جواز جمع مرة أخرى نزل منزلة جمع آخر. قال ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى، يعني يأتي في نهاية الكتاب بإذن الله. وصلنا إلى حكمه الإعرابي وبيان متى يعود إلى الصرف، وهذا حديثنا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.